إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربي جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقرئت رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي تلك البقعة المباركة بين جبال فاران من جزيرة العرب، من أرض طيبة، أراد الله سبحانه وتعالى بثابت علمه وقدرته أن ينقذ البشرية من ذلك الظلام الذي أحاط بها في صورة عقائد وثنية أو انحرافات اجتماعية واعتقادية من ظلم وبغي. أراد الله سبحانه وتعالى أن يدرك كل هؤلاء برحمته، وكانت نقطة انطلاق هذه البركة من مكة المكرمة، من البقعة التي اختارها الله سبحانه ليجعل فيها أول بيت وضعه للناس، للناس لكل الناس. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات من تلك البقعة من مكة المكرمة، أراد الله سبحانه أن يدرك الناس برحمته، فجعل الكلمة الأخيرة هناك، والتي كانت بمثابة بيان ختامي لرحلة طيبة طاهرة توقفت عند كل أمة برسول أو نبي يأخذ الناس إلى هداية الله تبارك وتعالى، ويدبهم إلى سر نجاتهم غير أن الأقوام كانوا يتفلتون. القوم تلك الآخر، القوم تلو الآخر، أو كانوا بعد موت نبيهم أو رفعه كعيسى عليه الصلاة والسلام يحشون ما بقالهم من ميراث أنبيائهم بخرافات وانحرافات، حتى طم الأمر. وصدق قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى الأرض فمقتها عربها وعدمها إلا بقايا من أهل الكتاب. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والنقط أشد الغضب وأعلى البغض. لما وصلوا إليه من انحراف وبعد عن هداية الله تبارك وتعالى التي كان يبعث بها رسله وأنبياءه عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حتى كانت الكلمة الأخيرة في مكة المكرمة التي طابت مغانيها وجلت عن الحصر معانيها، مركز الأرض من حيث الهداية، هداية القلوب، ومركز الأرض من حيث الطبيعة. هنالك بعث سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ولزمنا في رحلتنا هذه أن نقف عند هذه المحطة، لأنها ستكون الأخيرة. ثم إننا أتباعه ينبغي أن نحيط سيرته بمزيد اهتمام، لأن محبته وطاعته ركن في إيماننا. لا يدخل الجنة أحد إلا بذلك، بل ودرجتك عند الله على مدى التزامك بهذه الهداية. فينبغي أن نقف معها وقفة طويلة، بل إن فنى عمرك وذهبت صحتك وأنت تتدارسها لتعمل بما فيها لم يفتك شيء. نعم، واليوم ولربما مرة أخرى نحن مع مقدمة للكلام حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المسلمين صرنا نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صار الكلام كلاما وصار العمل كلاما وصار كل شيء كلاما. تخلينا عن العمل وعن نقل هذا الكلام إلى واقع نعيش، فذهب العمل وذهب الكلام، وصرنا بدل أن ننقل واقعا عاشه عليه الصلاة والسلام في حياته ونقل إلينا حيا ينقض، صرنا ننقله بكلامنا وأعمالنا في صورة أكفان الموت. فبدلا من أن نعيشه صرنا نغنيه، حتى القرآن ذلك الكتاب الوحيد الذي احتفظ بأصله وسيحتفظ، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. صار القرآن يقرأ فلا نعرف منه إلا حسن صوت القارئ،
لكن المعاني والأحداث، لكن الأوامر والنواهي، لكن الأحكام والعقائد صرنا نمرها لا نتمسك منها إلا بالقليل القليل. والله تعالى حذر من ذلك أشد التحذير، فقال سبحانه: وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغضتهم الحياة الدنيا. ذاك تحذير من سورة الأنعام. وذر يا محمد هؤلاء لا قيمة لهم ولا تعبأ بهم، الذين اتخذوا دينهم حولوه إلى مادة للهو واللعب، بدلا من أن يكون موقفا صار مادة الغفلة. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. نعم يجب أن نعود مرة أخرى، أن نعتصم مرة أخرى بدين الله وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لحكايتها تسلية وإضاعة للوقت، وإنما بقصد آخر، بقصد آخر. فيا ترى لماذا نركز على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأي قصد أنت تقرأها أو تسمعها؟ أما لماذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على التحديد؟ لأنها تميزت عن سيرة أي عظيم أو مصلح عرفه التاريخ. ففي التاريخ جاء على الألسنة وكتب في الكتب أسماء عظماء في الناس، شيء لا يمكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. لما هو شيء آخر؟ أقول لك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ومعنى أنه رسول الله يعني أنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان به والثقة بما أخبرك به واعتقاد ما يعتقد والتزام ما يأمر والهرب مما ينهى، هذا إيمان، هذا إيمان، هذا هو ولاؤك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد يهودي أو نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. أهي خاصة في اليهود والنصارى؟ لا، في أي أحد يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كرسول ثم لا يؤمن به إلا كان هذا بابه إلى جهنم لا يخرج منه ما دام من أمة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وهذا إن وقفت معه ستقف طويلا، لكن نذكر اختصارا الشيء الثاني، أنه لم تعرف في التاريخ سيرة أحد سواء كان نبي مرسل أو عظيم مطلع حفظت سيرته وعلم تاريخه من أوله إلى نهايته بجميع تفاصيله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب مثل إليك أخي الحبيب أنبياء الله ورسله. من أين سمعنا قصة نوح؟ أي كتاب تثق فيه ينبئك عن آدم أو عن إبراهيم أو عن صالح أو عن لوط؟ أي كتاب تثق فيه في الدنيا كلها بلغاتها بحروفها بأناتها لا تجد كتابا يخبرك إلا وحي الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن أو فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وأي خبر آخر يمكن أن تصدقه وأن تكذب، لأن التحريف قد سرى إلى الكتب كلها وإلى عقول الناس، فألف من ألف وخرف من خرف، إلا أن الله احتفظ في كتابه بما ينفق به وأخبر رسوله بذلك. أما أن يحفظ تاريخ إنسان من أول ولادته وبالأحرى ولادته الثانية وهي أعظم، أقصد ولادته كرسول، لأنه صلى الله عليه وسلم ولد كمولود مثل المواليد كلها بشر، ثم ولد ولادة أعظم وهي ولادته كرسول، من أول كلمة تلقاها يقرأ حفظ، حتى آخر ما حدث به وهو في فراش موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كل هذا سجل وحفظ ونقل إلينا بما لا يحتمل الشك ولا الريب. لذلك ينبغي أن نعتنى بهذه السيرة. الشيء الثالث أنه بالرغم من نقل هذه السيرة بحذافره والتقدير الكامل له كرسول عليه الصلاة والسلام، فنقل جانب اعتقاده وأعماله، ما فرض فيها وما استحب، نقل كل ذلك، ومع هذا لم يتطرف في نقل سيرته، لم يتطرف، فلا تبهوا أتباعه ولا غالوا فيه فقدسوه فعبدوه، بل حفظت له إنسانيته وبشريته عن الانحطاط إلى سافل ما قال اليهود في أنبياء الله أو الغلو كما فعل النصارى في عيسى بن مريم، حفظت له ذلك، وهذا من أعظم الإكرام الذي أكرم الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتوازن غريب. كيف هم وصلوا إلى درجة أنهم لا يتصورون أنه يموت ويتركهم، وفي نفس الوقت لم تصدر مرة منهم عبادة له أو تقديسا فوق قدره، وحاشاهم، وقد وعظهم صلى الله عليه وسلم هو نفسه، لأنه لم تكن الرسالة رسالة مصالح ولا أغراض دنيوية، إنما هي بلاغ من الله تبارك وتعالى إلى خلقه، فقال لهم: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي ولا الثناء علي ولا تقديري فوق قدري، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. كيف حدث هذا التوازن؟ هذا رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه بأن يجعل خاتم الرسالات تجعل متوازنة حتى تستمر في ثبات ونقاء إلى آخر حياة الناس. لذلك ينبغي أن نعتنى بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص. شيء رابع أنه لا يعرف فيها اضطراب ولا غموض، لا يعرف فيها اضطراب، فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما ويقول عكسه أبدا، إلا أن يكون تعديلا في الحكم أو نسخا، وهذا وارد، لكن أن يخبر بشيء ثم يخبر بعكسه لم يحدث هذا ولا مرة واحدة. أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع ثم يقول لا أسمع؟
لم يحدث.
أن يقول يقدر ويقول لا يقدر؟
لم يحدث.
أن يقول أنه يضحك ولا يضحك؟
لم يحدث.
أن يخبر عن نبي ثم يخبر بعكس ما يقول؟
لم يحدث.
لم يثبت اضطراب واحد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا ما أمر له ولا غموض. ليس هناك يوم كان فيه حال غامض في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان للناس كلهم صلى الله عليه وسلم. فحري بك أن ترى رجلا لا غموض معروف كل سيرته، ثم حياته نفسه صلى الله عليه وسلم ترجمة لما يقول، أين لي بمثله؟ لربما حكيم من الحكماء يقول ما يقول، أو عاقل من العقلاء يقترح ما يقترح، لكن إن بحثت في شخصيته في من حوله في تلاميذه الذين أخرجهم سوف تجد حوارا، سوف تجد اضطراب، سوف تجد تضارب بين ما يقول وبين ما يفعل. حاشا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكل هذا ينبغي أن يعتني المسلمون بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يقرؤونها؟ هذا مهم، هذا مهم أيضا. فأول شيء ينبغي أن يعتنوا به وهم يقرؤون سيرته أن يعرفوا المقصد الأساس من معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا شخص ليس ككل الأشخاص، ولا رجل ككل الرجال، ولا عبقريا من العباقرة، إنما هو رسول. أنت مطالب أن تقتفي أثر كل فعل فعل، إن فعلته ارتقى بك درجة. كل ذكر ذكر الله به، إن ذكرته رفعك درجة. كل صلاة، كل خطوة، كل أمر نهاك عنه ابتعدت عنه اقتربت من الله. ينبغي أن تكون قراءتك لسيرته صلى الله عليه وسلم تبحث فيها عن كل ما يغنيك، تبحث فيها عن ما يزيد ثروتك، ليس ثروة مالك، وإنما ثروة نجاتك، ثروتك عند الله في جنة. هذا مقصد الأساس. وكلما قرأت فيه في سيرته أجزم لك كلما ازدادت محبتك له. نعم، لأنه تجرد عليه الصلاة والسلام عن شهوات الدنيا وعن ملذاتها، عن الشهوات وعن الشبهات، تجرد عن مداخل الشيطان وصار مصونا محميا من كل انحراف. كيف لا تحبه هو كذلك عليه الصلاة والسلام. شيء ثاني، أن تحاول أن تخرج من واقعك الغريب إلى واقع هو أفضل منه. وسبب أساس في ذلك معرفتك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواقف. لا شك أننا نعيش مواقف كثيرة بين حلو ومر، بين سهل وصعب. كيف تكون في النعمة شاكرا، وكيف تكون في المصيبة صابرا، كيف تكون، كيف تكون في البلاء ثابتا، كيف تكون في العطاء، كيف تكون إذا حكمت، كيف تكون إذا أعطيت، كيف تكون إذا أخذت. مثل أعلى لكل أحد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا أعطى كان أجود الناس. أما سمعت قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من التيح المرسلة. هذا في جانب العطاء وقت الراحة، وفي جانب القوة وقت الحرب. يقول فارس الفرسان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا اشتد الباء وحمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل ذلك في حلمه وعفوه، وقل ذلك في عبده وإكرامه، وقل ذلك في أهله، وقل ذلك مع الناس، وقل ذلك مع الضعفاء، وقل ذلك مع الأقوياء. ولدراسة سيرته سوف تبرهن ذلك وأعظم من ذلك. بهذه المقاصد ينبغي أن تدرس سيرته عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن تدرس سيرته وأنت تعلم أن سيرته عامة وشاملة، عامة لكل أحد، فهدايته للرجل والمرأة والصغير والكبير، هدايته تغري كل سامع لها أن يعتنقها وأن يتمنى أن يكون مثلها، عامة لكل أحد. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والولاء له لا يعني أبدا ذكر تلك المواقف والتنبر بها بقدر ما يعني اعتناقها والدفاع عنها والتزامها وإن كلف، لكن هذه مقاصد ينبغي أن تعتنى بها ونحن نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، وهي شاملة لجميع نواحي الحياة. وهذه مهمة أن يثبت عندنا وأن نؤكد عليه بين الحين والآخر، أنه لم تكن هدايته عليه الصلاة والسلام فقط في الرحمة وجانب النيل، ولكن كانت له مواقف أيضا في الشدة، كان له مواقف في القوة على العدو، وهذا هو الاتزان. وإلا لو كان فقط في جانب الفقير كان هذا ميل وانحراف، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي الفقراء ولا رسول الضعفاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الفقراء والأغنياء ورسول الضعفاء والأقوياء. تشمل كل نواحي حياتك، فمعنى أنك مسلم هذا يساوي أنك اخترت الله ربا واحدا معبودا، وإن خالفك اليهود والنصارى والبوذيون والملحدون وكل هؤلاء لا يهم، فأنت معك الحقيقة الكاملة الكاملة. لسنا بمحتاجين أن نأخذ من حضارات الآخرين، فكل الحضارات الأخرى مزورة، مزورة نصفها كذب وتلفيق ونصفها طغيان وظلم، والحقيقة الكاملة هي في الإسلام، أقصد الإسلام 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 الكامل الصادق الذي ترجمه الرسول عليه الصلاة والسلام. يغنيك سيرة نبيك عليه الصلاة والسلام أن تخرجك في مواقفك في جانب الاقتصاد، كيف تصرف في الرخاء وكيف تصرف في البنك، في جانب السياسة كيف تصرف مع العدو وكيف تصرف مع الصديق، في جانب الاعتقاد كيف أرسى معاني العقيدة الثابتة المترجمة في صورة أمور في القلب يعتقدها العبد ينطق بها لسانه وتظهر لها آثار حتما ولا بد على جوارحه في صورة أعمال، ترى سيرته في جانب الأخلاق، فكان أحسن الناس خلقا كما روت أم عائشة كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقا ليس بالفضل ولا البذيء ولا الفاحش عليه الصلاة والسلام، كيف كان في جانب الاجتماع وكيف أن معه ميزان العدل، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لو جعلنا نذكر النواحي كلها ومثلا في كل واحد منها لطال الوقت، لكن بهذه المقاصد وبهذه المقدمة المختصرة أردت أن أجعل هذه بداية للحديث عن سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن قلت ما نسبك قلت لك أشرف النسب، كما روى البخاري عن أبي سفيان وهو يجيب هرقل. ولاحظ أن أبا سفيان بن حرب كان وقتها على دين قومه، لم يكن قد أسلم، وهو يخاطب هرقل، وهرقل كان رأس أمة كافرة، ليس فقط أمة كافرة، إنما كانت أمة كافرة طاغية لا تريد أن يظهر أحد معها في ساحة الدنيا، فكان بمثابة عدوين لدودين له ولدعوته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك اسمع ما قال أحدهما للآخر، قال هرقل لأبي سفيان ما نسبه فيه؟ قال أبو سفيان هو فيما ذو نسب. فبعد أن أنهى العشرة أسئلة قال في آخرها وقلت لك ما نسبه فيكم، قال قلت ذو نسب يعني من أحسن النسب، وكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، فهو من أشرف النسب عليه الصلاة والسلام. والقصة قديمة تحدثنا عنها من أول ما كان من إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حينما أتى مكة ووضع عندها أهل بيته، هاجر أبناءه عند بيت غيره زرع عند بيته المحرم. عاش إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما عاش، واختلط بقبيلة جرهم وهي من أصل قبائل العرب، ويأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى، حتى صار أصل العرب المستعربة. واحتفظ الله تبارك وتعالى بهذا النسل دون ما نبي حتى جاء منه محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري. وأردت أن أنقل لكم الأمر مكتوبا حتى لا يضيع مني لفظ واحد. قال البخاري هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وقيل قصي لقبه قريش، ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، وإن كان سيأتي قريش آخر، فقيل هناك قريش الأول وقريش الثاني، قريش كان لقبه. وكان هؤلاء لهم أسماء ولهم كنى، ولا داعي للتوسع في ذلك، لكن ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معن ابن عدنان. وإلى عدنان يعرف هذا النسب بأسمائه على اليقين عند المؤرخين جميعا، كما نقل ذلك ابن حزم وابن القيم والذهبي من الحفاظ، وأجمع الناس على هذا النسب، ولذلك رواه البخاري رحمه الله تعالى. وهم 21 أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، آباءه وأجداده إلى عدنان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عد نسبه حتى يبلغ عدنان أمسك وقال كذب النسابون، يعني أنه كان لا يحب أن يتكلم فوق ذلك، فهو نسبته إلى عدنان بهذا النسب ثابتة عند المؤرخين جميعا. واتفق أهل العلم أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان لربما لا يعرف الأسماء على حقيقتها، لكن الناس جميعا أجمعوا ومنهم المؤرخون على صحة نسب عدنان إلى إسماعيل. إسماعيل الذبيح ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إذن معروف هؤلاء إلى عدنان 21 أبا وجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبين عدنان وإسماعيل كما قال المؤرخون 40 أبا يتصلون إلى إسماعيل إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقول ذلك إن كان البعض قد يظن أن ذكر هذه الأسماء وذكر هذا المعنى قد يكون شيئا جانبيا، لكن لإيراد الشبه حتى في هذا الباب أردت أن أثبت ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى واسلة بن الأسقع رضي الله عنه إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة. إسماعيل عليه الصلاة والسلام رزقه الله تبارك وتعالى 12 ولدا ذكرا، جاء من نسله كنانة هذا، واصطفى من كنانة من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وكأن الأرض كانت تتهيأ للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأول من جمع هذه القبيلة في مكة قصي بن كلاب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من جمعهم في مكة ورتبهم وجعل لهم مثل الوزارات. لذلك أم هانئ تقول فضل الله تبارك وتعالى قريشا بسبع، فضل الله تعالى قريش قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، منها أن الله تبارك وتعالى نصرهم على عدوهم وهم مشركون في حادثة الفيل تلك السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسماهم الله تبارك وتعالى بسورة لم يشاركوا هم أحد فيها غيرهم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وفضلهم وكرمهم بأن جعل فيهم النبوة والخلافة والحجابة والسقاية. النبوة جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم منه، والخلافة قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، ما لم يطرأ على ذلك تغيير من الناس. والحجابة هذه القيام على المسجد الحرام أو على الكعبة بخصوص، والسقاية فكان قصي أول من جعل أحواضا يجعل فيها الماء فإذا أتى الحاجز شرب من هذه الأحواض. هذه أجواء تهيأت لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نسبه. فإن قلت ما خلقه قلت أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام، كما روت أمنا عائشة وسيرته تنبئ بذلك، ونذكر ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى. أما أبناؤه فسبعة، ثلاثة من الذكور جميعهم توفوا صغارا، وأربع من البنات زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، كلهن توفاهم الله تبارك وتعالى قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، إلا فاطمة التي توفي بعده بستة أشهر. فإن قلت ما أسمعه قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وفي رواية على قدمي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعده. أنا محمد وأنا أحمد، ومحمد وأحمد أي كثير المحامد، ولم تكن هذه الأسماء خاصة اسم محمد مطروقا عند العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم بسؤالهم لأهل الكتاب تبين لهم أنه ثمة رسول سيظهر في هذا الزمان اسمه مجموع المحامد، مجموع الأشياء التي يحمد عليها صاحبه حتى تتلو يدل على سيرته وعلى خلقه وما كان عليه عليه الصلاة والسلام. فسمى بعض الناس محمدا ولم يعرف إلا رجلين إن صح ذلك، فهو محمد وهو أحمد، وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فأزال الله تبارك وتعالى أصول الكفر والشرك والوثنية من جزيرة العرب ببعثته صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الماحي الذي يمحو الله به الكفر يشمل أيضا أن كل قلب محى منه الكفر بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سلم من عذاب الله تعالى، فمحى الله تبارك وتعالى من العقوبة. وأن الحاسد الذي يحشر الناس على قدمي أو على عقبي، أي أنه آخر رسول يبعث في الدنيا وبعده بانتهاء الأجل الذي أجله الله للدنيا سوف تقوم القيامة ولا يبعث نبي آخر. وأن العاقب الذي ليس بعد نبي، وهذا توكيد لهذا المعنى، لأنه قد يظن البعض أن نزول عيسى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، كما ذكرنا في مرة سابقة أن عيسى سينزل المرة الثانية ليس كنبي، وإنما كرجل يكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي خلف إمامهم ويدعو بدعوته ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس له أسماء أخرى؟ ورد له أسماء أخرى، ورد من أسمائه المقصي، وروي أن من أسمائه قسم، قسم أو قسم يعني الرجل الممتلئ الذي هو متربع في الخلقة، وهذا وصف له عليه الصلاة والسلام. وورد في حديث آخر أنه نبي التوبة ونبي الرحمة، وفي رواية ونبي المرحمة، هذه كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم. أما نبي التوبة فهو النبي الذي دعا الخلق جميعا إلى أن يتوبوا، أما سمعتم قول الله تبارك وتعالى الذي أوحى به إلي عليه الصلاة والسلام وتوبوا إلى الله جميعا جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، دعي إلى التوبة حتى الكفار، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولا بد أن تتبع ذلك توبة. ونبي الرحمة وصفاه الله تبارك وتعالى فجمع له صلى الله عليه وسلم كما قال القرطبي وصفين اشتقهما الله تبارك وتعالى من أسمائه لم يجمعهما لأحد غيره بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه أسماء حتى أن البعض أراد أن يجمع فبلغ 99 أسما، لكن هذه أسماء صحت نسبتها في القول إليه صلى الله عليه وسلم. ثم إن أسماء أخرى أو أوصافا وصفه الله تبارك وتعالى بها في كتابه، يا أيها النبي إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثير تسليما كثيرا، وارزقنا اللهم قراءة سيرته على النحو الذي يرضيك، وألزمنا جميعا والمسلمين بسنته. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، اللهم اجمعهم في صعيد واحد واقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ألا وسلموا مرة ثانية بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.